القلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج فضفضة، وموضوع حلقة اليوم كما اختار الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات على موقع قصة الإسلام islamstory.com من المواضيع التي طرحناها في المرة السابقة هو موضوع الاحتلال الفرنسي لدولة مالي المسلمة. وإن شاء الله زي ما تعودنا في بداية الحلقة بنتكلم على بعض الأمور المتعلقة بالحلقة الماضية وبعض الأسئلة اللي طرحها الإخوة والأخوات وبعض التعليقات، وإن شاء الله ندخل في موضوع مالي، وفي آخر الحلقة بعد الفاصل إن شاء الله نفتح باب الاتصالات ونسمع الأسئلة المتعلقة بالحلقة أو بشكل عام. بنقول الحلقة الماضية زي ما انتم عارفين كانت بتتكلم على الثورة السورية، ونسأل الله عز وجل أن يتم عليهم يا رب النصر وأن يحقق يعني ما نتمناه من أمجاد وشرف وعزة لهذه الأمة في شتى الأماكن وشتى البقاع، ومنها طبعا المكان العزيز جدا على قلوبنا سوريا. وذكرنا في الحلقة الماضية مكانة سوريا ليس فقط في عيون المؤمنين ولكن في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مكانة في أعلى الدرجات والحمد لله رب العالمين. بالمتعلق بحلقة المرة الماضية كان قضية نصرة الشعب السوري، وطرحنا الحقيقة هذا السؤال على المتابعين لموقعنا قصة الإسلام، والإخوة والأخوات شاركوا بشكل كبير الحمد لله، وصلت يعني اقتراحات كثيرة جدا، والقضية شغلة حقيقة المسلمين. وأنا جمعت يعني من هنا وهناك، وبنقول إن ما هو مطلوب لدعم الثورة السورية عدة أمور أذكرها معكم على سبيل الإيجاز، وإن شاء الله يكون في تفصيلات في الحلقات القادمة أو على الموقع وفي منتدياتنا بشكل عام. أولا، مسألة الدعم العسكري للثورة السورية، ده مطلب الحقيقة كبير، أكثر من أخ وأخت طرح هذا الموضوع على سبيل المثال الأخ محمد عرابي من معهد العاشر من رمضان وغيره، وطبعا إخوة وأخوات لينا من داخل سوريا طرحوا هذا الموضوع. الحقيقة يا إخواننا وأخواتنا، الحل الأمثل للقضية فعلا أن تدعم سوريا عسكريا في مواجهة النظام الباطش والجبار لبشار الأسد والطغمة التي تحكم سوريا الآن. لكن للأسف الشديد الوضع في العالم الإسلامي كله من شرقه إلى غربه يعني مش عارفين نوصل هذه الفكرة بشكل عملي وجيد للشعب السوري. الأمال معلقة على مصر إن هي اللي تدعم سوريا دعما عسكريا، وده واجب الحقيقة على مصر، مش هقول إن هو تفضل، لكن زي ما انتم شايفين الأوضاع في داخل مصر عاملة إزاي، وأتوقع أن إخراج جيش مصر من المعادلة المصرية إلى غيرها من المعادلات في خارج مصر في الظروف التي تعيش فيها مصر الآن لعله مش هيكون قرار حكيم. بقول قدر الله ما شاء فعل، كان نفسنا بكل قوة حقيقة أن نرسل الجيوش إلى أهلنا في سوريا ترفع من عليهم الظلم اللي موجود وتعيد الحق إلى أصحابي، وتفتح المجال للشعب السوري أن يختار من يمثله في قيادته. وسوريا بلد أصيل وكبير، وإن شاء الله مجرد ما يخرج من المحنة هتلاقيه بلد قوي وليه أثر مهم جدا في المنطقة، لكن اخراج الجيش المصري من معادلة نصر الان صعب جدا. انتم شايفين حتى في الاسبوع الاخير فرض حظر التجول في المدن القناة الثلاثة واعلان حالة الطوارئ في هذه المدن والتصعيدات التي حدثت، ولسه عندنا محاكمات في مارس في نفس القضية لعلها تفرز اعدامات اخرى او احكام كبيرة اخرى. عندنا يعني البلاك بلوك زي ما بيسموها والتخريب والتدمير والحرق، الأوضاع غير مستقرة. أنا يعني طبعا مع كامل الأسى بقول إن مصر محتاجة جيشها دلوقتي، مش هتقدر إن هي تقوم بما نتمناه لجيش مصر من مساعدة لكل المظلومين في الدنيا كلها، فده وقت يعني صعب. وكذلك طبعا البلاد المحيطة بسوريا كل بلد ليه ظروفه الخاصة، مش هندخل في التفصيلات، لكن اللي أقدر أقوله إن إحنا ممكن نعمل دعم مالي قوي لسوريا، والدعم المالي ده ممكن يصب في النهاية في ان هم يقدروا يشتروا بيه سلاح ويخرجوا بيه من الأزمة الى ان تتغير الأوضاع ولو نسبيا في المنطقة. الدعم المالي متيسر، يعني عندنا فرصة، والدعم المالي ما هو شيء بسيط. الدعم المالي ذكره ربنا عز وجل دائما الى جوار الدعم بالنفس، الجهاد بالنفس وبالمال، هكذا دائما في كل الآيات. فليس الجهاد بالمال أمرا بسيطا ولا هينا. أنا أتمنى أن الشعوب المسلمة بشكل عام في كل بلاد المسلمين تأخذ القضية محمل الجد، أنه يجاهد بماله، لا يتفضل بماله على أهل سوريا، ولكنه موطن من مواطن الجهاد الحقيقية. وشايفين المعركة معركة حق وباطل بمنتهى الوضوح، لعلها أبرز قضايا الحق والباطل في كل الثورات العربية التي قامت. يعني عندنا الثورات قامت في 5 دول، ما الحمد لله ما كفرناش أحد الأنظمة إلا في الوضع السوري هذا، لأن النظام أصلا خارج عن الإسلام بمعايير كثيرة جدا ذكرناها في الحلقة الماضية. فهي قضية واضحة جدا، قضية حق واضحة جدا. فأنا أدعو كل المشاهدين والمشاهدات أن يجاهدوا بأموالهم في هذه القضية. يريد لو تخرج نسبة من مالك، إن شاء الله تكون 1%، 2%، 5%، أي رقم يعني تقوله نسبة ثابتة طلعها من مالك لشعب سوريا، وتبقى اسمك في النهاية أحد المجاهدين أو المجاهدات في سبيل الله عز وجل. الجهات اللي بتتلقى الدعم كتيرة جدا، منها اتحاد الأطباء العرب في شارع القصر العيني في القاهرة، ده على مستوى يعني مصر. في الجمعية الشرعية كذلك على مستوى مصر كذلك بتتلقى الدعم. على مستوى العالم في هيئات كتيرة جدا بتجمع تبرعات، منها الشام ريليف على سبيل المثال في أمريكا، وقائم عليها الحقيقة ناس موثوقون. أنا زرت الجالية المسلمة في أمريكا وشفت الشام ريليف أو إغاثة الشام، ممكن تخشوا على موقعها، إن شاء الله نعمل لكم لينك على موقع islamhistory.com عشان اللي عايز يتبرع بالكريدت كارد أو من أي دولة بشيكات أو شيء توصل ليهم، ومن هناك بتوصل إن شاء الله لإخواننا في سوريا أو للمعسكرات الإيواء الكثيرة الموجودة في تركيا، موجودة في الأردن، موجودة في يعني لبنان. ونسأل الله أن يرفع الغمة عن أهلنا في سوريا. الإيواء اللاجئين مهم جدا، وخاصة في البلاد اللي فيها لاجئين كتير، ومصر الحقيقة من البلاد اللي فيها أسر سورية كتيرة جدا، أرقام كبيرة لعلها تتجاوز 100,000 موجودة في مصر من السوريين، وفي موجود في الأردن أعداد كبيرة كذلك، في تركيا، في لبنان، معسكرات بتعيش ظروف صعبة جدا. احنا شفنا هنا في مصر بعض الاسر السورية بتعاني من فقد الطعام والشراب والعلاج والايواء بشكل غير مقبول حقيقة، غير مقبول ان يكون في قضية ضخمة كده زي قضية سوريا ويكون الاسر السورية مش واجدة الايواء اللازم لها. فبرضو كل يعني فرد من افراد الشعب اللي بيشوف هذا البرنامج او اللي بيسمع هذا البرنامج بيوصل لغيره، اللي يعرف اسرة سورية محتاجة يتكاتف أهل المنطقة ويجمعوا مع بعض ويدوا حياة كريمة لهذه الأسرة. لا أقول مجرد إيواء، مجرد شيء بسيط، لا، احنا عايزين حياة كريمة ودعم معنوي. واحنا لما أهليهم اللي موجودة في سوريا بتطمئن عليهم هم موجودين في مصر أو موجودين في تركيا أو موجودين في الأردن، ده بيرفع من همتهم وبيؤدي إلى نتائج أفضل إن شاء الله على الأرض السورية. الدعم السياسي مطلوب ومهم جدا، نريد ان الشعوب ان هي ترفع مستوى اهتماماتها وطموحاتها واهدافها، بدل ما احنا عمالين نتخانق مع بعض في الشارع ونحرق ده ونكسر ده وندمر ده، نهتم بالقضايا الكبرى اللي شغل الامه الاسلاميه، ونعمل مسيرات وخروج ومظاهرات سلميه وكل ده لقضيه محترمه، لقضيه قضيه حق وباطل. فنخرج نعمل دعم سياسي قوي لما الجماهير السوريه في سوريا في دمشق في حلب في حمص في غيره من الاماكن البطوليه ديت بيشوفوا هذه المسيرات الداعمه، ده بيرفع همتهم بشكل كبير جدا، وبيعمل نوع من الضغط على الحكومات المسلمه انها تاخد مواقف ايجابيه قويه سياسيا تجاه النظام السوري، زي قطع العلاقات مع النظام السوري، زي التواصل مع قادة المعارضة السورية ودعمهم في كل مكان، زي المؤتمرات الجامعة اللي بتخرج بعصف ذهني بنأدي إلى نوع من وسائل الحل العملية، وإيه اللي محتاجاه الشعوب الشعب السوري وإيه اللي ممكن نقدمه. المؤتمرات دي لما بتتكرر في أكثر من دولة في العالم بتعمل أثر، ولا شك أن زي ما الشعب السوري بيرصد هذه المؤتمرات وبترفع روحه المعنوية، كذلك النظام السوري الجبار هذا بينظر إلى هذه المؤتمرات وبتأثر عليه تأثير سلبي. فده برضو أحد الوسائل المهمة. التعريف بالقضية مهم جدا. احنا شفنا في الحلقة الماضية بعض المعلومات، في ناس كتير جدا ذهلت من المعلومات اللي احنا سمعناها في الحلقة الماضية، ما كانتش متصورة ان النظام السوري بهذا السوء، وبعض الناس ظنت ان هناك مبالغات، والله يعني ما ذكرته الا ما هو موجود فعلا في بطون الكتب وعلى ارض الواقع، وحققنا ذلك تحقيقا جيدا. احنا بالعكس احنا ذكرنا شيء من القصة، لان احنا الحلقة كلها على بعضها ساعة وربع بالاتصالات وبالموضوعات وبالتفريعات وبكل شيء، فما ذكرناه يعني غيض من فايد. موضوع كبير جدا جدا وحجمه فعلا مأساوي، وتاريخه في الارض اكتر من 1000 سنة. هذه النصيرية اللي احنا اتكلمنا عليها في الدرس اللي فات، معرفة القضية بجذورها ممكن يوصلنا للحل المستقبلي. ممكن اعرف ازاي اقدر احط حلول عملية بعد ما اكون بنيت على معلومة سليمة. هذه المعلومات التي ذكرناها في الحلقة الماضية وغيرها من المعلومات الموجودة على موقع قصة الاسلام، نتمنى اننا ناخذ هذه المعلومات ونحملها الى كل الشعوب المسلمة في مصر وفي غيرها، عشان الفكرة توصل للناس وبالتالي اقدر اشتغل على اساس سليم. الدعاء المستمر لاهلنا في سوريا، وهذا ليس يعني من الامور البسيطة، هذا امر كبير جدا جدا، وسهام الدعاء يا اخواني تصل وتصيب وتحقق ان شاء الله المطلوب، وربنا سبحانه وتعالى مهيمن وقادر على نصرة الشعب السوري، واذا رأى من الامة تذللا وتضرعا له فانه الرحيم سبحانه وتعالى وانه الكريم سبحانه وتعالى، ينزل نصره على اهلنا في سوريا باذن الله. الموضوع اللي بعد كده رفع الحالة الايمانية عند الشعب السوري، ده مهم جدا جدا، والحمد لله الشعب السوري يعني شعاره المتكرر اللي بيقولوه في معظم المسيرات ومعظم المظاهرات ومعظم التعليقات، يا الله ملنا غيرك يا الله. وده كلام جميل جدا جدا، لما الشعب يعرف ان ارتباطه بربنا سبحانه وتعالى بيقرب النصر وبيقويه على عدوه، هي دي بداية الخلاص ان شاء الله. فنتمنى ان نرفع الحالة الإيمانية عند الشعب السوري في المنتديات اللي بنعمل فيها حوار مع أهلنا في سوريا، في حوارنا مع المسلمين من سوريا في أي يعني مكان في العالم، نتكلم على هذا العنصر ودوره في تغيير المعادلة لصالح المسلمين ولصالح الثورة السورية بإذن الله. وكل ما قربنا من ربنا أكتر، كل ما ربنا أكرمنا أكتر، وطبعا ده كلام عام بالنسبة لسوريا، بالنسبة لمصر، بالنسبة لتونس، بالنسبة لأي مكان في الدنيا كلها. التواصل مع الجاليات السورية الموجودة في العالم، انا كان في اثر كبير جدا لما في جولتي الاخيرة في امريكا، يعني تعمدت ان انا ازور عدد من الجاليات السورية، سواء في زيارات خاصة لاسر سورية او لاصدقاء سوريين محدودين، او سواء في مؤتمرات جامعة للجالية السورية، كان بيفرق كتير جدا جدا، رافع الروح المعنوية للجالية السورية الموجودة في امريكا، الموجودة في اوروبا، الموجودة في اسيا، في اي مكان، رافع الروح المعنوية ده بيصب في النهاية لنجاح الثورة السورية، لان هم بيدولك انطباع اللي موجود جوه ووسائل عملية للحل وازاي ممكن تشارك وازاي ممكن تساعد، وبينقلوا هذه الروح الى داخل سوريا، والكلام ده كله في النهاية بيصب في تقوية الظهر السوري في مقاومة الباطش او الجبار الذي يقاومونه. مساعدات طبية، بعض الاخوة والاخوات بيقترحوا هذا الموضوع، ده طبعا شيء طيب جدا واتحاد أطباء العرب بيعمل هذا الجهد وغيره من الكيانات الطبية بيبعتوا أطباء ويبعتوا مساعدات طبية ويبعتوا أدوية. طبعا ده مجال كبير ومساعدات العينية موجودة برضو, يعني ممكن إن شاء الله نوصل هذه المساعدات عن طريق نقابة الأطباء أو اتحاد الأطباء العرب أو الجمعية الشرعية أو غيره من الهيئات. آخر شيء تحريك القضية عالميا, إن أنا يعني أتكلم بقوة عن القضية السورية في كافة المحافل العالمية بحيث أن الشعوب العالمية تعرف حقيقة الأمر, لأن الإعلام ساعات بيدي صورة أو انطباع مختلف كليا عن الحقيقة. شفنا العالم إزاي متجاهل قضية سوريا على مدار سنتين, دلوقتي قربنا نكمل سنتين في قضية سوريا, وإزاي العالم تفاعل مع قضية مالي اللي احنا نتكلم عليها دلوقتي بسرعة قوي قوي, ولقيت الطيارات الفرنسية نازلة على مالي. يا ترى الشعوب مدركة لحجم المأساة؟ المأساة اللي في سوريا أضعاف أضعاف المأساة اللي موجودة في مالي. ليه اتحرك العالم لمالي وليه ما اتحركش لسوريا؟ معادلات كتيرة جدا جدا لعل الشعوب مشاركة في هذا الموضوع بالتجهيل الذي تعيشه, بالإعلام الذي يوجه المسار إلى اتجاه دون اتجاه آخر. دور نحن كمسلمين إننا ما نسكتش, عندنا وسائل إعلامية, عندنا مسلمين ما شاء الله أعداد كبيرة جدا, 23% من سكان الأرض مسلمين. لو كل مسلم كلم 3-4 في الدنيا من غير المسلمين حوالين القضية, أدي العالم كله عرف قضيتك من وجهة نظرك وبطريقتك اللي أنت تتمنى توصل بها قضيتك, فده دور من أهم الأدوار. بالنسبة للحلقة الماضية تعليقا على بالنسبة للحلقة الماضية, في بعض الناس سألت أسئلة, الوقت جايز ما يتسعش قوي الإجابة على هذه الأسئلة. أنا باعد إن شاء الله إن أنا أجاوب على بعض الأسئلة في الحلقة, وبعض الأسئلة أو معظم الأسئلة أجاوب عليها على الموقع على islamistory.com. فالإخوة إن شاء الله يعني يطمئنوا, وخاصة إن في أسئلة كتيرة جدا مهمة متعلقة بالحلقة وغير متعلقة بالحلقة. أخذ منها سؤال واحد. واحد بيسأل لماذا تأخر النصر في سوريا؟ الموضوع يعني خطول. احنا في مصر الحمد لله كانت القضية سقوط حسني مبارك كان 18 يوم في سوريا, في تونس يعني الراجل مشي لوحده وما حصلتش المشاكل الكبيرة اللي احنا شايفينها. واوا لسوريا الموضوع طال. انا بقول اولا النصر لم يتأخر, لم يتأخر قيام دولة بعد سنوات طويلة جدا من القهر والبطش زي اللي كان بيحصل في سوريا, ممكن ياخد وقت اكتر من كده, والجهاد ممكن يستمر مدة أطول من كده. اللي بيراجع التاريخ بيلاقي إن الأرقام اللي بنتكلم عليها ديت اللي هي 22 شهر و 23 شهر دي أرقام بسيطة جدا في أعمار الأمم. بقول حاجة تانية, إن النصر بينزل في الوقت الذي يريده رب العالمين سبحانه وتعالى. إحنا ما بنختارش, إحنا بس بنختار الوسيلة والطريقة التي يمكن أن نفعل بها مقاومتنا لأهل الباطل. يا ترى همشي في الطريق الذي أراده الله عز وجل ولا هختار طريق تاني لمقاومة أهل الباطل؟ أنا بختار في هذا الموضوع, هديناه النجدين, عندي طريق يعني الشريعة وعندي طرق أخرى كثيرة جدا متشعبة, وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أنا بختار الطريق بختار السبيل, لكن متى ينزل ربنا عز وجل نصره على أمة من الأمم؟ هذا الله أعلم به سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم مشي في الطريق المستقيم 13 سنة كاملة على بال ما عرف يروح للمدينة المنورة. ما بقولش ان الموضوع في سوريا ياخد 13 سنة, ان شاء الله ربنا يكرمنا ويكون اسرع من كده وتثلج صدورنا بنصر مبين, لكن هذا ما في السنة المطهرة وهذا ما في التاريخ حركات التاريخ المختلفة. فاحنا الحمد لله ما تأخرناش, وربنا سبحانه وتعالى يفعل بنا ما يشاء, انه هو الرحيم القدير الحكيم سبحانه وتعالى. عند التأخر الكثير, النقطة الثالثة مهمة جدا في إجابة هذا السؤال, لما أشوف أن الموضوع فعلا أتأخر كتير عن ما أتخيله لازم أقف مع نفسي واقفة وأسأل نفسي, يا ترى أنا ماشي صح ولا ماشي غلط؟ يا ترى الآليات اللي بستخدمها آليات ترضي الله عز وجل وترضي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولا لا ترضيهم؟ فإن كان الطريق يعني طريق مستقيم ومطابق للشريعة فأنا أطمئن وأقول زي ما قلت في النقطة الثانية, هذه إرادة رب العالمين سبحانه وتعالى, وهو يريد للنصر أن يتأخر لحكمة وغاية. والحكم حقيقة من تأخر النصر كتيرة جدا جدا وغايات عظيمة جدا, وممكن نفرد ليها حلقة كاملة لماذا يتأخر النصر عن المسلمين, وده متكرر في التاريخ على فكرة. فده دي حاجة. أو إن أنا أكتشف أخطاء, ممكن النصر يكون متأخر نتيجة أخطاء وقع فيها الصف المسلم المقاتل. تكون نيتهم مش خالصة لله عز وجل، تكون الآليات اللي بيستخدموها غلط، يكونوا متفرقين مفيش وحدة، يكون كذا كذا من الأخطاء اللي مش هينفع النصر ينزل معها. فهنا لما لقى النصر اتأخر وقفة للمراجعة، وقفة لمحاسبة النفس. وبرضو الكلام ده برضو بقوله لأهلنا في مصر، بقوله لأهلنا في تونس، في فلسطين، في أي مكان في نقاط صدام أو نقاط صراع، يا ترى احنا ماشيين صح ولا في مشكلة محتاجين نراجعها عشان نسرع بالأمان والاطمئنان للأمة الإسلامية. ومع ذلك، مع كل هذا الذي قلته، أنا أشعر يا إخواني ويا أخواتي أن النصر إن شاء الله قريب في سوريا، وبإذن الله يعني تثلج صدورنا قريبا جدا، إرهاصاته كتيرة جدا. وأتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يمتعنا برؤية سوريا دولة موحدة وقوية ولها أثر ملموس في الساحة الإسلامية كلها. الحرب الفرنسية على مالي موضوع الحلقة للإخوة والأخوات، يعني صوتوا لي بشكل كبير واخد نسبة عالية جدا، ووراك الموضوع تفصيلات نصرة الشعب السوري، والحمد لله احنا اتكلمنا عليها في بداية الحلقة عشان برضو منقبش اهملنا الموضوع. والموضوع الثالث كان ذكريات الثورة المصرية، والحقيقة كل ما بنحط مصر في الاختيارات انا مش عارف ايه اللي بيحصل، مع ان معظم المصوتين من مصر الا ان الناس بتخلي مصر اخر حاجة وبتختار الموضوعات التانية، وده اللي احنا شايفينه في اختيار موضوع مالي. طبعا ممكن ناس كده تستغرب اننا هنتكلم دلوقتي على الاحتلال الفرنسي المالي مع سخونة الاحداث التي نراها في مصر وشايفين كل يوم تصعيد. فيعني ده اختيار الجمهور وده اللي الناس عايزة. لعل السبب في كده يا اخوانا ان الناس تعبت من كتر التوك شوز اللي بنتكلم فيها كل شوية على الاحداث في مصر، وده بيشتم وده بيرد وده بيهاجم وده بيدافع و كل يوم كل يوم كل يوم كلام، فالناس عايزة تتكلم في موضوع جديد. او لعل الناس الحمد لله الصحوة الاسلامية في قلوبها كبرت وبتتمنى تعرف هموم الامة الاسلامية في شرق العالم وفي غربه في كل مكان، او لعل الناس عارفة الاخبار في مصر من اكثر من مصدر ونفسها تعرف الاخبار التانية من مصدر القناة قناة الناس وبرنامج فضفضة، او لعل الناس يعني فعلا مش فاهمة اللي بيحصل في مالي وتتمنى ان هي تاخد فكرة عن الاحداث. انا النهاردة ان شاء الله اتكلم على قضية مالي، وانا بفتح فقط ملفات والتفصيلات كتيرة جدا وموجودة على موقع قصة الاسلام islamhistory.com، مقالات هائلة على موضوع مالي، عشرات المقالات اللي ممكن تفتح لك الابواب. احنا فقط النهاردة بنحط بعض النقاط فوق الحروف وبنوري الناس ما هي قضية مالي ولماذا هجمت عليها فرنسا هذا الهجوم الشرس. نسأل الله ان يحرر كل بلاد المسلمين. مالي جرح من الجراح الإسلامية المعقدة جدا جدا، يعني دي تحية الحلقة دي من أصعب الحلقات اللي أنا حضرتها في كل الحلقات الماضية لي على الفضائيات بشكل عام، لأن الأمور معقدة بشكل بالغ التعقيد. أنا بحاول أن أنا أبسط الموضوع على قد ما أقدر، لكن الموضوع متشابك للغاية، وعشان التشابكات الكتير ديت انا بقول ان انا من الصعب ان انا في نهاية الحلقة اطرح حل للقضية جذري يخلي الموضوع الحمد لله تمام والاحتلال الفرنسي خرج ومالي اصبحت حرة. الكلام ده كله كلام غير واقعي، الموضوع فعلا معقد ولعله يحتاج الى شهور وسنوات طويلة، لا اقول عقود وان كان ده وارد لو احنا ما فهمناش اصل القصة. فاتمنى ان ربنا يخرجنا من الازمة على خير يا رب. مالي دولة دخلها الإسلام أيام دولة المرابطين. الإخوة والأخوات اللي يعرفوا تاريخ الأندلس هيعرفوا تاريخ غرب أفريقيا، تكلمنا عليه بتفصيلات كثيرة جدا لما اتكلمت على قضية الأندلس، وعندي كتاب كامل في قصة الأندلس. هذا هذا التاريخ في دولة كبيرة جدا جدا اسمها دولة المرابطين، دولة كانت بتشمل جوه طياتها اكتر من 20 دولة من دول افريقيا، وكانت الاندلس ايضا تحت حكم المرابطين، وهي دولة من اعظم دول الاسلام في التاريخ قاطبة. في هذه الدولة، في زمن هذه الدولة، ايام يوسف ابن تشفين رحمه الله، ايام ابي بكر ابن عمر اللمتوني، الاسماء دي كبيرة جدا وعيب، عيب كبير قوي على المسلمين والمسلمات اللي بيشوفونا ما يكونوش عارفين تفاصيل، لا اقول فقط مجرد الاسم، مش عارفين تفاصيل حياة هؤلاء الناس. فيوسف بن تشفين رحمه الله وبكر بن عمرو اللمتوني ادخلوا الاسلام الى دولة مالي. الكلام ده هناك في القرن الخامس الهجري، يعني بنتكلم على 900 سنة ماضية. فدولة مالي دولة اسلامية من اكتر من 900 سنة، وسكان المسلمين في دولة مالي تقريبا 90% من السكان. دولة مالي سكانها حوالي 15 مليون تقريبا، قربوا يوصلوا 15 مليون نسمة، 90% منهم مسلمين. ناس طبعا كتيرة أول مرة تعرف أن مالي دولة إسلامية، إسلامية بنسبة 90%، وال10% اللي فضلين ديانات أخرى من 1-5% نصارى، الإحصاء ما هوش دقيق، والباقي من الديانات الوثنية الإفريقية الموجودة في أفريقيا بشكل عام. مساحة مالي مساحة كبيرة جدا، أكبر من مصر. مساحة مالي 1.25 مليون كيلومتر مربع، يعني قد مصر مرة وربع. فيها عرقيات مختلفة كتير جدا، وده لعل أحد أسباب المشكلة اللي موجودة في مالي. فيها طوارق، الطوارق دول هم البربر اللي هي الأعراق الموجودة في منطقة الصحراء الكبرى، وفيها عرب موجودين برضو بعض القبائل العربية، وفيها أفارقة. لو أنا أنظر للخريطة الإفريقية بشكل عام، والكلام ده كلام عام مش خاص بمالي بس، وهي معلومة هتفيدكم كتير جدا في تحليل الأحداث اللي بنشوفها في كل منطقة أفريقيا وخاصة في شمال أفريقيا، ألاقي أن أفريقيا عاملة زي الهرم المقلوب. فالمنطقة الشمالية اللي هي قاعة الهرم، يعني اللي هي ساحل البحر الأبيض المتوسط، ديت غالب سكانها من العرب اللي هي من عند مصر، وانت ماشي بقى مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب. الشمال اللي موجود ده معظم سكانه من العرب. بعد كده في شريحة الشمال ده أخضر، اللي هو الساحل اللي فوق ده هتلاقي أخضر، وتلاقيه هو الجانب المعمور واللي هو دخل فيه المسلمين في الفتوحات من بدري، من أوائل تاريخ الخلفاء الراشدين وأوائل الدولة الأموية. المنطقة دي كلها أصبحت إسلامية، وعشان كده العرب هاجروا ليها بكميات كبيرة، فصار الغالب على هذه المنطقة الشريط الساحلي الموجود في شمال أفريقيا معظمه من الدول العربية، ومعظم سكانه العرقيات من العرب. الشريط اللي تحتيه الشريط الأصفر، لو انت راكب طيارة بيحطوا الخريطة كده بتاعت أفريقيا هتلاقي فيها شريط أخضر فوق، وبعدين شريط أصفر كبير، وبعدين شريط أخضر في وسط أفريقيا وجنوبها. الشريط الأصفر ده معظم سكانه من البربر، عرق موجود غير عرق العرب وغير عرق الافريقيين اسمه عرق البربر او الطوارق، اللي هم سكان الصحراء، سكان الصحراء الكبرى. الصحراء الكبرى دي صحراء ضخمة جدا جدا، واخدة من شرق افريقيا الى غربها، واخدة من عندنا من مصر هنا، الصحراء الغربية كلها تبع الصحراء الكبرى، واخدة جنوب ليبيا كله، واخدة جنوب الجزائر كله، واخدة اجزاء من المغرب، واخدة الدول اللي تحتيهم، واخدة تشاد بكاملها، واخدة النيجر بكاملها، واخدة مالي بكاملها، واخدة موريتانيا، واخدة اجزاء من السنغال. يعني هذه مساحة صحراء صحراء صحراء، الحياة فيها لها طابع خاص، البدو اللي عايشين فيها لهم طابع خاص. المجموعة دي بيسموهم الطوارق او البربر او الامازيغ، وطبعا دي بعض القبائل منها، وليها قبائل كتيرة جدا، لمتونة وكيدال وغيره من القبائل المعروفة في هذه المنطقة. بعد كده بتبتدي المنطقة تخضر تاني في افريقيا، جنوب الصحراء الكبرى ده الشريحة اللي جاي بعد كده كلها شريحة اعراق افريقية، اعراق اللي هم الافارقة اللي يغلب عليهم اللون الاسود او الاسود الفاحم. دي بقى اللي هي منطقة يعني جنوب السودان، وانت نازل على تحت على اوغندا، على تنزانيا، على المنطقة اللي احنا نتكلم فيها جنوب مالي، على نيجيريا، على داهومي، بوركينا فاسو، يعني كل هذه المنطقة، توجو، غيرها من البلاد. طبعا لحد الجنوب خالص بقى موزمبيق، وتجد موريشيوس، وتجد جنوب افريقيا. ده الشكل بتاع افريقيا. ولازم انا وانا بحلل اي حدث اكون عندي نوع من الدراية بهذه الاعراق، لان العلاقات بينهم وان كانت في كثير من الاحيان بتكون سلمية، الا ان بيقوم نتيجة الاختلاف في الاعراق حروب ومشاكل كتيرة موجودة بين الناس. الاسلام الحقيقة كان بيجمع كل هذه الاعراق في دولة مالي وفي غيرها. الناس كلها كانت عايشة عرب على بربر على افارقة من غير اي مشاكل، في ظل الدول الاسلامية القوية زي دولة المرابطين اللي دخلت الاسلام في الاماكن ديت. المنطقة ديت كانت تبع الاحتلال الفرنسي، لما الاحتلال الاوروبي دخل على العالم الاسلامي بشتى دوله وعلى افريقيا بشكل خاص. الاحتلال الفرنسي، الاحتلال الانجليزي، الاحتلال الايطالي، الاحتلال الالماني، الاحتلال البلجيكي، الاحتلال الهولندي، دول اوروبا قسمت افريقيا عليها. عملوا مؤتمر في اوروبا اسمه مؤتمر برلين في المانيا، وقعدوا يقطعوا افريقيا زي قطعة التورتة كده بالظبط. انت تاخد فرنسا تاخد ديت والمانيا تاخد ديت وايطاليا تاخد ديت وانجلترا تاخد ديت واسبانيا تاخد ديت. قطعوا افريقيا عليهم حتى على الخريطة. يعني ما راحش واحد يرفع المقاسات الموجودة في المساحات الدول الهائلة ديت. والله زي ما بقول لكم كده بالظبط على الخريطة. انت تاخد ديت، لا انا هاخد ديت، طب انا ادي لك ديت واخد مقابلها دي. بنتكلم على دول، على دول أفريقية. فكانت مالي من نصيب فرنسا، ونزل الاحتلال الفرنسي على مالي. وطبعا بلاد كانت حالتها الاقتصادية صعبة جدا، وعاشت الدول الإسلامية في مرحلة التخلف اللي هي في القرن الثامن عشر والتاسع عشر اللي بدأ فيها الاحتلال للعالم الإسلامي، وكذلك طبعا القرن العشرين. احتلت فرنسا مالي سنوات طويلة جدا، فعلت فيها الأفاعيل الاحتلال الفرنسي من أشنع انواع الاحتلال قاطبة فعلا. واحنا عارفين اللي احنا درسناه وعارفينه عن الاحتلال الفرنسي، احتلال الجزائر بلد المليون شهيد او اكتر من مليون شهيد في الجزائر، وزارة اسمها وزارة الشهداء فقط لبحث احوال الشهداء اللي من ايام الاحتلال الفرنسي وعائلات الشهداء. مليون شهيد، دول في دولة كاملة ممكن ما تجيبش رقم مليون ده. فدولت قتلى على يد الاحتلال الفرنسي اللي هو في نفس الوقت بيتكلم باسم الحرية واسم العلمانية والليبرالية وكلام الجميل ده اللي بيقولوه، لكن هو ادي النتائج في الجزائر وادي النتائج في سوريا. احنا شايفين الاثار اللي شايفينها دي من الاحتلال الفرنسي من ايام ما كان محتل سوريا، وكذلك حدث في مالي. خرجت مالي من الاحتلال الفرنسي دولة يعني مترهلة، دولة معوقة، دولة فاقدة لكل اهليات قيام الدولة. على فكرة اديكم احصائية خارج الموضوع عشان تعرفوا اللي عملوا الاحتلال الفرنسي في الجزائر هو اللي عمله في مالي. لما دخل الاحتلال الفرنسي الى الجزائر سنة 1830 في رحالة الماني ذكر في توصيف هذه الفترة، زار الجزائر في فترة 1830 او قبل الاحتلال الفرنسي بشوية، قال قلما ان تجد رجلا او امرأة في الجزائر لا يعرف القراءة والكتابة. يعني في زمن الدولة الإسلامية قبل الاحتلال الفرنسي شعب الجزائر كله كان بيقرأ ويكتب، لدرجة ان الرحالة الألماني مستغرب مفيش ولا واحد ما بيعرفش القراءة والكتابة. خرجت فرنسا من الجزائر سنة 1960 بعد 130 سنة احتلال. نسبة الأمية في الجزائر عند خروج الاستعمار الفرنسي كانت 95%، 5% فقط من الشعب الجزائري كان بيعرف يقرأ ويكتب في ظل الاحتلال الفرنسي، لكن كله كان بيتكلم لغة فرنسية. ليه؟ لان اللغة الفرنسية لازم تتعلمها بالقهر وبالقوة وبالاجبار وبالحرير وبالنار، اللغة الرسمية في المدارس كلها. استعمار رهيب الاستعمار الفرنسي، يفرض على الناس ثقافته ويفرض على الناس لغته، يقطع كل العلاقات اللي موجودة بين المجتمع، يعمل حزازيات ما بين كل الاعراق. هو اللي عمل مشكلة البربر مع العرب في داخل الجزائر، وعمل فتنة الامازيغ وبدأ يقطع ما بين الشعوب، وبدأ يعلم الامازيغ اللغة البربرية بالحروف اللاتينية الفرنسية عشان يقطع ما بين الشعب الجزائري اللي هو خليط ما بين العرب وما بين الامازيغ البربر او الطوارق. نفس السيناريو ده حصل في ارض مالي. خرجت مالي مشوهة بعد الاحتلال الفرنسي، خرجت من الاحتلال سنة 1960 نفس السنة اللي خرجت فيها الجزائر من الاحتلال. نسبة الأمية من 30-70% من الشعب، معظم الشعب بيعرفش يقرأ ويكتب في مالي. حالة من الفقر الشديد، من أفقر دول العالم، تقريبا 34% من الشعب تحت خط الفقر أساسا، لا يجد القوت الذي يأكل أو يشرب به. حالة من التردي في الحريات لأنهم عينوا قبل ما يمشوا برضو الدكتاتور، والحكومات الغربية على فكرة تدعم الدكتاتورية في العالم العربي والإسلامي، وإن كانت تتظاهر أنها تقدس الديمقراطية وتقدس الحياة المدنية، لكن هي تدعم الدكتاتورية. هم اللي كانوا بيدعموا الرئيس حسني مبارك، وهم اللي كانوا بيدعموا صدام حسين، وهم اللي كانوا بيدعموا بشار الأسد، وهم اللي بيدعموا القذافي. يعني احنا شايفين صورة برلسكوني وهو كان بيقبل ايدين القذافي، يعني ما فيش بعد كده بقى ولاء وحب وتعامل لطيف ما بين هؤلاء. وهم في الاخر لما الامور يعني ما جاتش على المصلحة بدأ يغيروا الاوضاع، لكن عايزين يزرعوا دايما اللي يكون يمت اليهم بالولاء. وعملوا مشاكل عرقية في داخل مالي، حساسيات ما بين الأعراق المختلفة، وعملوا مشاكل حدودية لدولة مالي مع السنغال ومع موريتانيا ومع الجزائر ومع كذا. ما تلاقيش دولتين مسلمتين جنب بعض إلا عندهم مشاكل في الحدود. حتى بين مصر والسودان كان عاملين لنا مشاكل في الحدود، في حلايب وفي شلاتين وفي غيره، ما بين تشاد وليبيا عاملين مشاكل على الحدود، في داخل ما بين السودان وتشاد مشاكل على الحدود، ما بين تركيا وسوريا مشاكل على الحدود، ما بين سوريا ولبنان مشاكل على الحدود. هذا شيء طبيعي جدا جدا، لابد عندما يخرج الاستعمار أن يترك مشاكل على الحدود لتأجيج الصراع بين المسلمين. كان ده كله بقوله مش مبرر للمسلمين يقع في هذه الأخطاء. يعني هما ده تدبير الاستعمار، هو عمل كده عشان يوقعك في الخية وعشان يضعف في الأمة الإسلامية. أنا مش مفروض أقع في هذه الخية، مش مفروض أن أنا رجلي تنجر، لكن احنا نتكلم على تاريخ حقيقي واقعي وأمراض مرت بها الأمة عشان أتجنب حدوث هذه الأمراض في الفترات المقبلة والقادمة. نتيجة هذا الوضع طبعا قامت مالي بشكل يعني ضعيف للغاية، قامت فيها حكومة توالي فرنسا، ومعظم على فكرة الحكومات الإفريقية اللي كانت تحت الاحتلال الفرنسي ما زالت توالي فرنسا، ولما بتتزني بتقول للجيش الفرنسي تعالى الحقني وخش ساعد في القضية اللي أنا عايشها، مع أن مفروض أبعد دولة نطلبها إذا حصل أزمة عندنا هي الدولة اللي أذاقتنا الاحتلال واستنزفت ثرواتنا على مدار 60-70 سنة أو 100 سنة أو 130 سنة في حالة الجزائر. لكن يعني سبحان الله أنا هو اللي معذبني سنين طويلة وهو اللي ألجأ لي لما تحصل عندي مشكلة واجيبه يعذبني تاني. أمور غير مفهومة لكن بتحصل وبنشوفها. دلوقتي لو أنا بصيت لمالي، مالي لو أنتوا تفكرين اللي قلناه على خريطة أفريقيا في بداية الحلقة إن في شريط فوق عربي وبعدين في شريط كبير جدا الصحراء الكبرى في طوارق أو في بربر أمازيغ، وبعدين في شريط كبير قوي من نص أفريقيا اللي جنوبها تحت اللي هو الشريط الأفريقي. مالي واخدة جزئين من الشريط ده، من يعني واخدة جزئين من الثلاث أشرطة دولت. فواخدة الشريط اللي في النص اللي هو الجزء الصحراء الكبرى اللي هو نصها الشمالي، واخدة جزء من القسم الأفريقي. فالدولة مالي لو قسمتها نصين، النص الشمالي منه معظمه طوارق وبربر وفي عرب، والعرب دولت لعلنا في أثناء الحلقة نقول جوم إزاي، لأن وجودهم برضو كان بسبب مشكلة كبيرة جدا تمت في الجزائر. فبنقول إن الجزء الشمالي في بربر وفي عرب، الجزء الجنوبي كله ما تبع الأفارقة، العاصمة باماكو موجودة في الجزء الإفريقي، والعلاقات اللي ما بين الحكومة اللي موجودة في مالي وما بين فرنسا موجودة مع الجزء الأفريقي ده. فالحكومة إفريقية واللي فوق في الشمال ما هماش أفارقة، هم عرب وأمازيغ. نتيجة هذا التمايز أو هذا الاختلاف في العرقيات حصل نوع من الإهمال الشديد لهذا الجزء الشمالي على مر السنوات، بنتكلم من سنة 60 لسنة 2013 دلوقتي. الجزء الشمالي ده همش تماما في تاريخ مالي اللي هو الجزء اللي فيه عرب وفيه أمازيغ، أو أمازيغ وعرب، لأن طبعا أمازيغ أكتر بكتير من العرب. العرب تقريبا في مالي حوالي ربع مليون من أصل 15 مليون. الجزء الشمالي ده بيسموه أزواد، أزواد، وإحنا ممكن نفتكر الكلمة دي هتشوفوها بتكرر كتير في الأخبار. الجزء الشمالي أزواد، منطقة كبيرة فيها ثلاث ولايات تقريبا اسمها أزواد، وبقية الولايات في الجزء الجنوبي اللي تابع للجزء الأفريقي من مالي. الأزواد نتيجة الإهمال الشديد اللي بيعانوه، نتيجة العرقية اللي موجودة، أكثر من مرة يحاولوا أن هم يتحرروا من الحكم بتاع الأفارقة، أن يعملوا دولة منفصلة، حركات انفصالية متكررة حوالي 5 مرات يعملوا محاولات للانفصال من سنة 60 لحد دلوقتي. بدأت من سنة 62 مباشرة وعدت مستمرة بقى لحد سنة 90 و92 و94 وآخرها سنة 2012 اللي هي تفاقمت بعدها الأحداث. محاولات الانفصال على أساس عرقي، إن ناخد منطقة أزواد اللي هي فيها أمازيغ أو بربر وفيها عرب لوحدها كدولة منفصلة عن بقية دولة مالي، يعني يقسم دولة مالي نصين، جزء شمالي أو تلت شمالي والتلتين الجنوبيين. المحاولات دي متكررة. إيه أصل المحاولات دي؟ أصل المحاولات دي إن البلاد ديت ما فيهاش أي نوع من التنمية. الجزء الشمالي ده كل التركيز هي اصلا بلاد فقيرة جدا، بلاد مالي، اي جزء من المال موجه على طول الجزء الجنوبي، العاصمة، المدن الرئيسية اللي موجودة في الجنوب، وبالتالي كل خيرات البلد ان كان فيها خيرات هذا الجزء كله متوجه الى الجزء الجنوبي. طبعا مالي فيها خيرات كتير جدا لكن مستنزفة، واللي بيستنزفها في الاساس الحكومة اللي هي العميلة لفرنسا، وفرنسا شخصيا ودول العالم الغربي بشكل عام فيها خيرات كتير والله. دولة مالي فيها بترول، ومالي فيها ذهب، مناجم ذهب، وفيها يورانيوم وده خطير جدا، يورانيوم هو اللي بيصنع القنبلة النووية، وفيها كوبالت، كوبالت ده مهم جدا في صناعة السيارات، ومهم جدا في القنابل النووية كذلك، ومهم في الزراعة، ومهم في حاجات كتير، فيها فوسفات، فيها جبال ملح كثيرة، يعني فيها خيرات، فيها قطن، الدولة الثانية في أفريقيا في إنتاج القطن، يعني فيها خيرات كتيرة على فقرها هذا، ومع ذلك فكل ده متجه ناحية الجنوب والشمال مش شايف حاجة. لما يوم والتاني والتالت والرابع والعاشر شعب اللي موجود في الشمال يشعر ان هو مهمش في دولته يفقد شيء مهم جدا جدا يا اخواننا واخواتنا، حطوا حلقة في ودانكم، يفقد ما يسمى بالشعور بالانتماء لهذه الدولة، مش حاسين انهم من اهل مالي، مش حاسين انهم ماليين، يعني ما لازم يكون لهم حب لهذا البلد عشان يدافعوا عنه، عشان يحافظوا على وحدته، عشان يحافظوا على استقراره، عشان ينموه ويكبروه، هو حاسس ان الجهد اللي بيبذله بيروح في حتة تانية. فالبلاد اللي هي طبعا انتم ممكن تشوفوا الخريطة اللي موجودة على الشاشة وتشوفوا التوصيف اللي انا بوصفه، الازواد اللي هو الجزء الاخضر الغامق اللي موجود في الشمال ده، والجزء الجنوبي اللي هو تبع الافارقة او الاعراق الافريقية موجود في الجنوب اللي هو الاخضر الفاتح اللي فيه بامانكو طبعا العاصمة. نتيجة هذا التهميش يا اخواننا واخواتنا اللي موجود في مالي، الشعب الشمالي فقد الانتماء حقيقة لدولة مالي، مش حاسين انهم ماليين. انا بقول الكلام ده وعايز كل الاخوة والاخوات المشاهدين والمشاهدات في بلاد العالم الاسلامي كله يسقطوا هذا الكلام على بلادهم. انا بحذر ان يكون قطعة من ارض الوطن واخدة اهتمام كبير قوي وقطعة اخرى مش واخدة اهتمام. والكلام مش غريب، احنا يعني بنتكلم على الفضائيات مع الشعب المصري مع الشعوب المختلفة. الصعيد في مصر على سبيل المثال عانى معاناة شديدة جدا على مدار السنين الطويلة، تهميش كبير جدا جدا، اللي يمشي في شوارع يعني مصر بلد فقيرة وامكانياتها ضعيفة كما يقولون، والله العظيم مصر من اغنى دول العالم، وزي ما انتوا عارفين النقطة المشهورة ان مصر بقى لها 7000 سنة بتتنهب ولسه الحمد لله مكملة، دي اغنى دولة في العالم. ففيها خيرات كتير جدا جدا عندنا في مصر، الخيرات كلها متجهة لأماكن معينة في البلاد، في سرقات وفي نهب كتير جدا لمقدرات الدولة في الشمال، لكن أعظم منه ألف مرة موجود في الجنوب. فلما أنا أمشي في شوارع مصر في الشمال سواء في القاهرة ولا في الأقاليم الشمالية في محافظات الشمالية الموجودة في مصر، في المنوفية، في الغربية، في اسكندرية، في بورسعيد، ألاقي طابع معين للشوارع وللبيوت وللخدمات بشكل عام. ترجع في الجنوب كل ما نزلت تحت اكتر كل ما تلاقي حاجات غريبة جدا، لعل الاهتمام الوحيد موجود بيه الاقصر واسوان عشان السياح، عشان بس يعني اهو زي ما يقولوا كده سبوبة هناك اثار، فربنا اكرمهم بشيء من المال والاهتمام فاتغيرت الاوضاع شوية. لكن تعال روح سوهاج، تعال روح اسيوط، تعال روح المنيا، تعال روح بني سويف، الفيوم، يعني شيء غير مقبول. هذا التهميش اثاره خطيرة جدا. انا بقول دلوقتي طبعا الشعب مصر اللي في الصعيد من اعلى الشعوب انتماء الحمد لله رب العالمين، لكن ما تلعبش على هذا الوتر، ما تضغطش، ما تفتنش الناس. فلازم يكون عندنا التوازن في الدولة، النوبة لازم تاخد اهتمام، وإلا لو انا رحت النوبة وحسيت انها شكلها مش زي شكل بقية مصر، يوم بعد التاني بعد التالت سنة بعد التانية بعد التالت هتلاقي البلد عايزة تنفصل، وفي مشاريع كبيرة جدا بيقوم بيها اليهود ويقوم بيها الامريكان وغيره لتقسيم العالم الاسلامي. ولما بيجي يقسموه بيفكروا في ايه؟ بيفكروا في هذه العرقيات وينظروا الى هذا التهميش عشان يشجعوا اهل هذه المنطقة على الانفصال. وانا برضو الكلام مش غريب ومنشور على النت مشاريع اليهود في تقسيم المنطقة جنوب مصر اللي هي النوبة مع شمال السودان مع شرق تشاد عشان يكونوا دولة للنوبة. الكلام ده مش معقول احط راسي في التراب ولا ده انا مش سامع، لا ان شاء الله اهلنا في النوبة بخير. لازم اكون عندي حلول عملية، اخلي اللي ماشي في شوارع النوبة زي اللي ماشي في شوارع اسكندرية بالظبط، زي اللي ماشي في شوارع القاهرة، في تعادل واضح جدا على امكانيات البلد، والله خير يعم علينا كلنا. عايشين في أزمة، كلنا نعيش في الأزمة، مش الشارع يترصف قدام بيت الرئيس أو الشوارع الرئيسية مرة واثنين وثلاثة وعشرة ويتجدد كذا كذا ونافورة هنا وميدان هنا والتانيين مش لاقيين يعني طريق يمشوا فيه أو مجاري تصرف لهم المخلفات أو كهرباء يعني قوية. ده شيء طبعا محتاجين. سينا نفس الكلام عايزين نقوله عليها، مرسى مطروح، الوادي الجديد، غيره من الأماكن لازم تتوزع الاهتمامات. الكلام اللي بقوله ده على مصر بقوله برضو على السودان، بقوله على غير دارفور، تعيش معاناة حقيقية في السودان. الاهتمام كله متوجه للخرطوم، متوجه لبور السودان، متوجه لأم درمان، للأماكن الحيوية الكبيرة، ودارفور أنا بفتنها لما أنا أهمل الاهتمام بها. الصحراء الغربية الموجودة في المغرب، ليه اللي خلى بوليساريو عايز ينفصل عن الدولة المغربية وإحنا بنوحد ولا بنفرق ونقسم ونقطع؟ سبب هذه التفرقة هذا الافتقار إلى هذا التوجيه للتنمية والرعاية والاهتمام المتوازن ما بين كل أجزاء البلد. هذا الموضوع في مالي أدى إلى أن الجزء الشمالي ما عادش عايز يرتبط بمالي لا دولة ولا شعبا ولا اقتصادا ولا أي شيء، وخاصة أنه عنده في أرضه خيرات. أنا عندي في الأرض بتاعتي في أزواد عندي بترول لسه توتال الفرنسية مكتشفة أبار موجودة في غرب الجزء الشمالي من مالي اللي هو الجزء ملاصق لموريتانيا وملاصق للسنغال وملاصق للجزائر، فممكن يكون في خير كبير في يورانيوم موجود ملاصقة للنيجر، والنيجر فيها يورانيوم يعني زي ما يقولوا كده ايه يعني من اكبر دول العالم المصدرة لليورانيوم. فانا عندي ممكن اعمل دولة قوية ويكون فيها خير كتير ويتوزع فقط على الطوارق ويتوزع فقط على العرب الموجودين في هذه المنطقة. فطبعا دي كلها انواع من الابتلاءات والفتن بتتعرض لها الشعوب، احنا اللي عملناها نفسنا. فاللي موجود في مالي موجود في بلاد تانية كتير، ونتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يبصرنا ويعلمنا عشان ما نقعش في المشكلة اللي واقع فيها اهلنا في مالي دلوقتي. كل ما كان يحصل نوع من الاعتراض على النظام في مالي على الوضع اللي موجود في الشمال بالنسبة للجنوب، كان الجيش المالي الموجود في باماكو على طول ينتقل، هو الجيش الافريقي يعني، ينتقل الى الشمال ويقمع هذه الاعتراضات، لا ينظر الى اصل المشكلة، يقمع 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 يقمع. وصلنا الى الوضع المتفاقم وبدأ الموضوع ينذر بحرب كبيرة واحتلال جديد، وده ان شاء الله نعرف تفصيلاته بعد الفاصل، فابقوا معنا.
عسر القلوب اريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
حصول على كتب وسيديهات دكتور راغب السرجاني يرجى الاتصال بشركة أقلام وقصة الإسلام 03-6500-3.
راعي تقسيط السيارات في مصر، مهما كان دخلك هتركب عربية. تقسيط تقسيط. أقل سعر
يا عم، هو كلام ده فين؟
فورد براثون، اتصل الآن 19-84 فقط وحصريا من فورد براذرز، والأول مرة في مصر تقسيط ب 30% مقدم بدون بيانات عمل. تقسيط لجميع فئات المجتمع. فورد براذرز راعي تقسيط السيارات في مصر.
فايلو تتميز بقوة امتصاص تدوم 12 ساعة، أجنحة ستريتش لسهولة الحركة. فايلو عد جميع.
بريوان الوكيل الحصري لإعلاناتكم على قناة الناس الفضائية، للاتصال 012-111-6111-7 012-111-6111-8 info@breone.net.
عسر القلوب قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الموضوع كبير زي ما انتم شايفين. انا الحقيقة المعلومات اللي عندي كتيرة قوي. انا اتوقع ان انا مش هلحق اخلصها في الحلقة دي. انا كنت طارح يعني الثلاث موضوعات عشان الحلقة اللي جاية. اعذروني الموضوع كبير ومحتاج ان هو ياخد كمان الحلقة القادمة لان اسقاطاته زي ما انتم شايفين على واقعنا احنا. بعض الناس بتفتكر لما نتكلم عن مالي ان احنا خرجنا عن موضوعنا في مصر, خرجنا عن موضوعنا في سوريا, لا ما خرجناش والله. هذا اولا مالي جرح من الجراحة الاسلامية اللي احنا امرنا ان نهتم بها, اهتم بحالة المسلمين في كل بلاد الدنيا. والحاجة التانية إن عشان افهم قصة مالي برجع للتاريخ اللي بيفيدني بشكل او اخر في بلدي هنا. زي ما قلنا المشاهدات اللي شفناها من التفرقة بين الشمال والجنوب في مالي شايفينها موجودة في مصر, شايفينها موجودة في سوريا, شايفينها موجودة في اليمن, شايفينها موجودة في المغرب, في الجزائر, في أي مكان حقيقة هتلاقي هذه المشاهدات موجودة. وهو نذير شؤم على البلاد أن يحدث مثل هذه التفرقة بين أفراد الشعب المختلفين. في ناس في سيناء ما تشعر بالانتماء نتيجة أن في نوع من التفرقة الشديدة. لما رحت سيناء وأنا في طريقي لغزة من عدة يعني أسابيع, للأسف الشديد أهل سيناء قابلونا وقالوا لنا وصلوا صوتنا, إحنا بقالنا سنين عايشين في هذه البلاد محدش بيحط لنا خطة تنمية أصلا. لما جه وزير الزراعة كان لظرف من الظروف وسئل على خطة قال مفيش خطة أساسا موجودة لسيناء لتنمية زراعيا أو تنمية اقتصاديا أو غير ذلك. الكلام ده خطير جدا جدا ومحتاج يدرس. فاللي بنقوله في مالي بنلاقيه موجود هنا في مصر وغيره وغيره, بالإضافة إلى أن ما يحدث في مالي ليه مردود علينا بعد كده بشكل مباشر أو غير مباشر. لأن فرنسا لما تنزل في مالي أمريكا هتنزل في النيجر, وهنشوف بعد شوية أنا فعلا نزل في النيجر وغيره وغيره من المعادلات اللي هتلاقي في الآخر وصلت لك لحوض النيل, وصلت لك لجنوب مصر, وصلت لك لعلاقات سياسية متشابكة. الموضوع يهمنا في الصميم. فإن شاء الله نتكلم النهاردة في اللي فاضل من الحلقة ونرجع بإذن الله نستكمل موضوعنا. وزي ما انتم شايفين الموضوع فيه اسقاطات بشكل قوي جدا على واقعنا. اوائل سنة 2012 الجيش المالي اللي موجود في الجنوب اللي موجود في باماكو, الجيش المالي عمل زي نوع من الاعتراض على الرئاسة بتاعته لان هو بيتعرض لضربات متتالية من اهل الشمال وما عندوش التسليح الكافي. طبعا امريكا وفرنسا اهتموا جدا بالتسليح على طول وبعتوا أسلحة متطورة, ليس طبعا يعني رغبة في يعني حفاظ على التراب المالي الموحد, ولكن كنوع من الشقاق اللي دايما موجود في داخل كل دولة بيزكوه بهذه الأسلحة. فخذوا أسلحة وضربوا بها الشمال, لكن ما كانتش الموضوع كافي وأدى الكلام ده هو إلى أن الجيش المالي نفسه عمل ثورة على رئيسه عشان مش بيسلحه التسليح الكافي لضرب الشمال, وقلب الرئيس وأعلن انقلاب في دولة مالي في مارس سنة 2012. والانقلاب ده كانت ليه أثار هنتكلم عليها بس بعد ما ناخد الاتصال من أسبانيا. مين من أسبانيا حضرتك؟ الأخت أم أسماء من أسبانيا, فضلي حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك؟
الحمد لله بخير.
لو سمحت أنا عايز أسأل بس بالنسبة للكتب, عايز أعرف إزاي أخذها من برا من مصر.
والله حضرتك ممكن تتواصلي, أعتقد ما بين الفاصل ما بين الجزء الأول من الحلقة والجزء الثاني بيبقى فيه فاصل بيوضح الموقع بتاعي قصة الإسلام islamistory.com ودار أقلام اللي بتنتج لي الكتب. ممكن حضرتك تواصلي معهم على الانترنت وهم بيشحنوا لك إن شاء الله الكتب اللازمة اللي حضرتك عايزاها لحد مكان بيتك يعني إن شاء الله.
إن شاء الله
خير. بدأ حصل انقلاب وشالوا الرئيس وبدأ يحصل نوع من التطور في الموضوع. الشمال استغل هذا الانقلاب وهذا الاضطراب الموجود في العاصمة الجنوبية في باماكو وعمل انفصال وأعلن تكوين جمهورية أزواد. والانفصال دهوت قامت به يعني حركات متعاونة في هذا التوقيت. والكلام ده أرجع برضو أسقطه على أحوالنا في مصر وعلى قصتنا في مصر. اللي قام بالانقلاب في أزواد خليط من الأعراق وخليط من التوجهات، عندهم مشكلة حاسين بالظلم معين وعايزين يخرجوا من السيطرة الحكومة المالية والعرقية الإفريقية، فعملوا الانقلاب، فتعاونوا مع بعض عشان يعملوا هذا الانقلاب. اتعاون طوارق مع عرب اللي هم سكان المنطقة الشمالية، وتعاون في نفس الوقت، وده لافت للنظر ونقف عنده، التيار العلماني مع التيار الإسلامي. شكل عام احنا قلنا ان جو مالي اسلامي، يعني البلد 90% منها مسلمين، لكن زي ما انتم عارفين تجهيل على فترات طويلة جدا. الجو الغالب على مالي هو الاتجاه الصوفي، وعلى فكرة على معظم افريقيا ومعظم جنوب الدول الشمالية، جنوب الجزائر، جنوب ليبيا، جنوب المغرب، المناطق دي كلها يغلب عليها الطابع الصوفي. ومع ذلك مع وجود التطورات الموجودة في الساحة الإسلامية في الجزائر، في ليبيا، في المغرب، حصل نوع من الدخول للتيارات الإسلامية المسلحة اللي بتنتهج المنهج الأقصى درجات التشدد أو رفع رايات الجهاد في كل الأحوال، اللي هي ما يسمى إعلاميا بالقاعدة. القاعدة ليها أكثر من شكل في هذه المنطقة، الكلام ده كله تسرب إلى شمال مالي وعاش في هذه المنطقة. حركات كتيرة جدا مختلفة، منها حركة أنصار الدين، منها حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، منها حركة القاعدة في المغرب الإسلامي، منها حركة أنصار الشريعة، منها حركة الموقعون بالدماء. كلهم في الآخر بيجمعهم اتجاه واحد وفكر واحد، هو مخالف حقيقة للفكر اللي موجود في مالي، لكن هو ده اللي دخل مالي. دخلها منين؟ دخلها، وده هيرجعنا القصة كبيرة جدا ومهمة جدا، دخلها في الأغلب من الجزائر. وش معنى الجزائر اللي داخل منها هذا الاتجاه؟ طبعا ومن المغرب كذلك، لكن اساسا من الجزائر. ليه من الجزائر؟ ارجع راجع القصه من اولها، وده يحتاج مننا حلقه منفصله في يوم من الايام مستقبلا ان شاء الله رب العالمين. الجزائر لما قامت فيها انتخابات في سنه 91، التيار الاسلامي نجح في الانتخابات، لكن مع نجاح التيار الاسلامي في الانتخابات حصلت التداعيات كلنا عارفينها، هناخد تفصيلاتها لكن بعد ما نسمع اختنا فاطمه من السويس. اتفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايه دكتور راغب، انا كنت عايزه حضرتك تلقي بظلال الضوء على الثقافه الاجتماعيه في مصر. يعني انا واحده عندي 23 سنه، لو انا مثلا عايزه اثقف نفسي وعايزه مثلا اشتري كتب او كده، اولا الكتب يعني ماديا ما بتكونش مناسبه تمام للافراد
يعني
المصريين. وكمان انا في السويس عندي، يعني انا مثلا عايزه مكتبه، على فكره ما فيش في جمهوريه مصر العربيه غير مكتبه اسكندريه، فاحنا فعلا يعني
انا مثلا مكتبة عامة يعني.
نفسي بس مش لاقيه المكان اللي اروحه. مش ما فيش مكتبات عامه في على مستوى المحافظه. أيوة مثلا. أيوة. على كل مستوى، مثلا كل محافظه على مستوى هيكون في مكتبه عامه.
نداء بنوجهه الحقيقه لوزاره الثقافه.
يعني انا بجد متاثره بالموضوع ده جدا، وعايزه ان انا يعني اثقف نفسي، مش عايزه اقعد عند حدود بلدنا مصر بس.
جزاك الله كل خير. حقيقه طبعا طلب مهم جدا بنرفعه للمسؤولين واحنا قاعدين في هذه القناه، اتمنى صوتنا يوصل ان الشعب عايز يتثقف. ده مطلب جميل جدا ومطلب رائع جدا، لاننا قعدنا سنوات كتير جدا في التجهيل. ادي اخت بتشتكي ان محافظه كامله ما فيهاش مكتبه عامة نقدر نروح نقرأ فيها كتاب مفيد في شتى أنواع العلوم المختلفة. عيب والله، لأن طبعا تجهيز مكتبة للمحافظة أو للمدينة أو لكل قرية ما هوش أمر صعب، توفير الكتب ما هوش أمر صعب. دلوقتي ما شاء الله المطابع موجودة والكتب كتيرة والإنتاج غزير، والمكتبة الإسلامية هائلة والمكتبة العالمية هائلة. فالحقيقة ده مطلب أتمنى نرفعه لوزارة الثقافة ونرفعه للمسؤولين إن هم ينشروا مثل هذه المراكز اللي تعلم الناس وترجعها للطريق المستقيم. وعيب قوي قوي على أمة أول كلمة في دستورها اقرأ تكون ما عندهاش فرصة ان هي تقرأ، أو ان هي عندها صعوبة في الوصول إلى الكتاب. أنا بالنسبة للأخت كانت بتسأل عن الكتب اللي ممكن تقراها، أنا برشح لها كتاب ليا كان اسمه القراءة منهج حياة. في هذا الكتاب هو كتاب صغير ذكرت فيه أسماء الكتب اللي مفروض على الأقل المسلم أو المسلمة يكون عنده دراية بيها في شتى المجالات، يعني في أكثر من مجال، ورشحت في كل مجال كتاب أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر. نبتدي بهذه البدايات، لو بدأنا بهذه البدايات يعني شيء في السياسة، شيء في الفقه، شيء في الحديث، شيء في السيرة النبوية، شيء في الواقع اللي احنا عايشينه، شيء في العلم اللي انت بتدرسيه في تخصصك سواء كان طب او هندسة او كيمياء او غيره، يعني بعض التخصصات اللي هي في النهاية هتوصل بك ان شاء الله للمستوى اللي تتمنيه من الثقافة واعلى باذن الله. الاخ امير من القاهرة، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا دكتور ربنا يكرمك، احنا بنسعد والله بحضرتك جدا، جزاكم الله خيرا.
وياكم الله يكرمك.
الله يكرمك. كنا بس انا استفسر حضرتك عن المدرسة التاريخية اللي حضرتك ان شاء الله كنت ناوي تعملها للطلبة اللي هي يعني اللي هي ندرس فيها التاريخ
تمام.
وهنلقيها على الواقع دلوقتي، يعني اقدم فين او ازاي او كده يعني.
ان شاء الله رب العالمين. انا طبعا انا يعني احنا ممكن لو انت تابعتنا على الموقع على islamistory.com هتلاقي مناهج موجودة وهتلاقي يعني ترشيحات موجودة للقراءة، لكن انا ان شاء الله بصدد ان انا في اول الصيف اعمل اكاديمية للتاريخ، ولعل ان شاء الله نفرد لها حلقة نتكلم على يعني هذه الاكاديمية ازاي ممكن تتناول فيها التاريخ، ازاي ممكن تحقق المعلومة، ازاي ممكن تحلل المعلومة وتسقطها على الواقع اللي انت عايشه، ازاي ممكن تربط تاريخ مالي زي ما احنا بنتكلم بتاريخ مصر، بتاريخ المغرب، بتاريخ السودان، بتاريخ القضايا الاسلامية، ازاي ممكن نخرج من المشكلة بحل، وازاي ممكن نوصل المعلومة. الاكاديمية دي ان شاء الله تكون موجودة باذن الله، اتمنى على اول الصيف على مايو او يونيو يعني في الاجازة ان شاء الله للطلبة، وتكمل بقى معنا بعد كده وتعلمنا ازاي ممكن نقرأ التاريخ بشيء من الحرفية. الاخ مدحت من القاهرة، طب ما شاء الله، فضل.
الو.
ايوه معك، فضل فضل اخ مدحت.
ازي حضرتك يا دكتور؟
يا اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. انا من هواية قراية التاريخ جدا.
كويس.
وانا على يقين ان التاريخ بيعيد نفسه.
تمام.
فحصلت احداث القطر الاتحادية، وحصلت الفتنة اللي وقع فيها يعني ناس من الطرفين، فانا كنت من رايي ان انا اكون معتزل زي بالظبط سيدنا سعد بن ابي وقاص في فتنه الامام علي وسيدنا معاويه، لدرجه ان هو قال اعطوني سيفا يقول ان هذا كافر وهذا مؤمن وانا اقاتل، لما سئل عن عدم القتال. طبعا انا في ناس هاجموني يقولوا لا انت كان المفروض تنزل مع الطرف ده او تنزل مع الطرف ده، فانا عايز اخد راي حضرتك في اللي انا عملته، هل صح ولا غلط؟ دي جزئيه. الجزئيه الثانيه يا دكتور اللي هي ملتبسه على الناس، لما بنيجي نتكلم عن تاريخ الدوله الامويه او العباسيين والفتوحات اللي عملوها والمساجد اللي اتبنت في والابسطها في الاندلس، التاريخ الاسلامي في الاندلس اللي تم ايام الدوله الامويه، تيجي تلاقي بعض الناس تقول لك ان ده كان ملك ليهم او توسيع لملكهم.
كان ايه؟
يقول ردي ان والله لو اتبنى مسجد واحد في الاماكن دي هيبقى خير للامه، حتى لو كان ده ملك او خراج الدوله دي كلها او خراج المملكه دي كلها بيعود على الطائفه بعينها يعني. برضو عايز اخد راي حضرتك في حاجه زي كده.
طيب خير ان شاء الله. نعم، اكمل اجابه السؤال ده حضرتك. الاول السؤال الاول اللي هو الخاص بموضوع النزول او عدم النزول الى الاصطدامات المختلفه او الى القضايا المختلفه المتعلقه بالامه، لو انا اخذت مبدا الاعتزال يبقى انا هقعد في البيت في كل احوال حياتي، لان لن تخلو فتره من فترات الامه الا فيها تدافع بين الحق والباطل، بين الحق فيما تراه أنت والباطل فيما تراه أنت كذلك، لأن إسقاطاتك أنت ممكن تكون مختلفة عن إسقاطات غيرك. الكلام الذي قاله سعد بن أبي وقاص أو قاله عبد الله بن عمر أو قاله أسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعا الذين اعتزلوا الفتنة في زمن الفتنة ما بين معاوية رضي الله عنه وأرضاه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أنا بقول إنهم الذين اختاروا العزلة في ذلك الوقت لم يدركوا حقيقة أين الحق، يعني هو التبس عليه الموضوع فمش عارف فعلا الحق هنا ولا هنا، وبالتالي اعتبر نزوله وقتاله في احدى الفرقتين مخاطرة كبيرة جدا، لانه ممكن يقاتل مع اهل الاجتهاد الخاطئ ضد اهل الاجتهاد الصائب، فهو فعلا لا يدرك مش عارف فوقف. اما الذي ادرك في اعتباراته في تحليلاته، خلي بالك احنا طبعا لا ندرك الصواب مطلقا في كل اختياراتنا لاننا غير معصومين، احنا مش انبياء، فممكن اجتهد واصيب واجتهد واخطئ. الناس اللي اجتهدت ورات ان الصواب مع علي بن ابي طالب نزلت مع علي بن ابي طالب، والناس اللي اجتهدت ورات ان الصواب مع معاوية نزلت مع معاوية، والتي اجتهدت وحاولت ان تصل الى الحق هنا او هناك فلم تدرك وقفت واعتزلت. فكل واحد عنده ضمير صاحي جدا بيحرك خطواته، لكن لا يجوز يا اخي لعبد الله بن عمر او اسامه بن زيد أو سعد بن أبي وقاص أو غيرهم ممن اعتزل أن يرى الحق في جانب ويعتزل. ما ينفعش، ما كان يجوز له هذا الأمر. لو شايف أن الحق مع علي كان لازم ينزل ينصر علي، لو شايف الحق مع معاوية لازم ينزل ينصر معاوية. أما أن يرى أن الحق في جانب أحد الطرفين ويمسك عن الدخول فهذا غير مقبول. الكلام ده خدناه من كلام عبد الله بن عمر نفسه رضي الله عنه وأرضاه، قال وهو يصور أحداث الفتنة أننا كنا وكأننا في ضباب، إحنا كأننا في جو الشبورة أو الضباب غيام، إحنا مش شايفين اللي قدامنا. فمنا من اجتهد ووصل، الطريق مش باين، فبعض الناس خدت الاجتهاد السليم قالت الطريق غالبا من هنا ومشيت، فربنا أكرمها ووصلت. ومنا من اجتهد ولم يصل، في بعض الناس مشيت في الطريق في الضباب ومعرفتش توصل. ومنا من انتظر حتى انقشع الضباب فأخذ طريقه. كنت ممن انتظر، هو يقول كنت ممن انتظر، لأن بالنسبة لي الرؤية ما كانت واضحة، وليتني كنت ممن اجتهد ووصل. ودرجة سيدنا علي ومن كان معه في هذا الموضوع اجتهادهم كان صائب ووصلوا للحقيقة. فأنت تقييمك للموضوع بتاع الاتحادية أو غيره تقف مع نفسك واقفة وتستشير من هو أعلم منك من أهل الثقة وأهل الدين وأهل الورع، وتقول لهم يا ترى في مثل هذا الموقف أعمل إيه؟ أنا بأستفتي نفسي وأستفتي العلماء اللي حواليا، يا ترى الأنسب هنا في هذا أين الحق في هذا الموقف؟ لو قال لك والله هذه فتنة ما بين مسلم ومسلم والحق فيها غير واضح، فما ينفعش إن أنا ساعتها أنزل، هنا صح أولى الاعتزال. لو قال لك والله لا ده الحق واضح مع هذا الرجل أو مع ذاك الرجل، خلاص أنا بنزل أنصر الحق وأجري على الله عز وجل. القضية الثانية قضية الفتوحات الإسلامية محتاجة تفصيلات كتيرة جدا، خير كبير جدا جدا وصل للعالم كله عن طريق الفتوحات الإسلامية، وزي ما حضرتك بتقول مسجد واحد أنشئ هنا أو هناك وتعريف واحد بالإسلام في مكان أو الأماكن الأخرى، لعله إن شاء الله بيكون أثر كبير جدا جدا على العالم كله، لا أقول على الأمة الإسلامية فقط. وحتى لو كان حد بيقول أنهم حققوا المجد لأنفسهم، فده بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى، هو أعلم يا ترى اللي كان بيتحرك ده في سبيل الله ورايح يعني حامل راية في سبيل الله وبينشئ جامع وبينشئ حضارة وبيبني مستشفيات ومدارس وبيعلم الناس وبيحررهم من العبودية والجهل والأمية وغيره وغيره من الأشياء اللي احنا عارفينها واللي الإسلاميين ما شاء الله أنتجوها في حضاراتهم الطويلة، يتركت نيته لله عز وجل ولا نيته للمجد الشخصي؟ هذا بينه وبين الله، نحن نقيم الحدث من واقع ما نراه بأعيننا ولا نطلع على قلوب الناس. احنا هنا وقفنا عند نقطة معينة أفكركم بها عشان إن شاء الله في الحلقة اللي جاية هنبتدي منها. أنا كنت طارح ثلاث موضوعات النهاردة، للأسف هأجلهم للحلقة القادمة. إحنا وقفنا على المشكلة التي أقيمت في مارس سنة 2012 من سنة في مالي، عندما أعلن الشمال انفصاله عن الجنوب والجنوب صار مضطرب، وفرنسا تركب هذه الأحداث والنيتو يركب هذه الأحداث والخيوط متشابكة بشكل كبير، وقصة الجزائر وما حدث فيها من يعني تطورات أثناء الانتخابات الجزائرية اللي أدت إلى يعني تداخلات ما بين الأوراق ما بين الجزائر ومالي والجنوب والشمال وكل هذا، هذه التفصيلات إن شاء الله نتحدث عنها في الحلقة القادمة، في انتظار تعليقاتكم على موقع islamhistory.com، في انتظار أسئلتكم، في انتظار اقتراحاتكم، في انتظار إضافتكم على هذه الحلقة واستفساراتكم عن أي شيء كان مبهم جواها. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. Thank you.
قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائكة